الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام في عرض بعض المقدمات المهمة للدخول إلى بحث الاستدلالات على إثبات وجود الحق سبحانه وتعالى. ذكرنا هذه المقدمات واتضحت أهم معالمها إن شاء الله. ننتقل الآن مباشرة إلى الحديث عن بعض الأدلة. نبتدأ بالدليل الأول وهو ما يسمى برهان النظم أو النظم. هذا البرهان من البراهين المهمة لإثبات وجود الحق سبحانه وتعالى، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن برهان النظم مقدماته حسية، يعني المقدمات الصغرى الدليل تؤخذ من الحس، بما يراه الإنسان، بما يلمسه، بما يتحسسه. ولا شك بأن الحس بالنسبة للإنسان بشكل عام أمر واضح وجلي وأمر وجداني، ما يحسه ما يدركه بحواسه. يدرك الجبال، يدرك السماء، الأرض، المخلوقات الأخرى، الألوان، يلمس، ينظر، يشاهد. على كل حال، إذن الأمر الأول لأهمية هذا الدليل هو كون مقدماته ماذا؟ حسية، يعني تؤخذ من الحس، تؤخذ من الحس، واضح؟ بالتالي يكون له دور بهذا المعنى من هذه الجهة من البحث الصغرى. نعم، الكبرى في الاستدلال أمر عقلي كما سيتضح في محل. المسألة الثانية أو السبب الثاني لأهمية هذا البرهان أن هذا البرهان يناسب جميع الطبقات البشرية، لا يختص بطبقة دون طبقة. يعني تأتي للمثقف مثلا، للعالم، البروفيسور مثلا، صاحب الدراسات العليا، أو الإنسان المتوسط في ثقافة، أو الإنسان العادي في ثقافة، أو الذي لا يمتلك حتى الثقافة العادية. جميع مراتب وسلم الوعي البشري نجدهم ينسجمون تمام الانسجام مع من؟ مع دليل وبرهان النظم، إنه أمر عام يدركه الكل كما قلت، وكل هم بحسبه، حسب وعيه وإدراكه، يعني يختلف شدة وضعفا خصوصا على مستوى البحث الصحوي. فنجد مثلا الأخصائي في علم الطب مثلا، أو علم الفيزياء، أو علم الرياضيات، يكون طبيعة هذا البرهان له أشد، إن الصغرى عنده معمق، يتعمق في الصغرى. بالنسبة للإنسان العادي لا، قد يكون مثلا ينسجم مع هذا البرهان لكن بنسبة أقل، وهكذا وهكذا. ومن ثم نجد بسبب هذين الأمرين وما أسباب أخرى هناك مطروحة في المقام، نجد ماذا؟ نجد بجلاء ووضوح أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن الأنبياء يتحدث في مقام الحديث عن الله سبحانه وتعالى، يذكر بأن هؤلاء الأنبياء، أو في الروايات مثلا يذكر بأنه الدليل العام تقريبا الذي يثيرونه أنبياء تجاه أممهم للمنكر لوجه الله، هذا الدليل دليلا الناظ، دليل أو نسميه الدليل برهان الناظ. نعم، قلنا بالآن التهافت بأنه القرآن لم يعطي هذه المسألة إثبات وجود الله، يعطيها تلك الأهمية مفروغ مع أو مفروغ من معذرة، ولكن هذا لا يعني أنه الآيات تحدثت بشكل أو بآخر عن عظمة خلق الله، وهي تستبطن بحد ذاته تحريك العقول تجاه المولى سبحانه وتعالى كما سيتضح في مقدمات البرهان. هذه لا بد أن نلتفت إليها. إذن إلى هنا يتضح بأن عندنا سببان أساسان لماذا؟ للاهتمام ببرهان النظم ودخالته ودوره وسعته وشموليته لجميع البشر. واضح إن شاء الله. بعد هذه المسألة نأتي إلى برهان النظم. برهان النظم كما قلت هو مركب من مقدمتي صغرى وكبرى وطبيعة الحال النتيجة. الصغرى كما قلت قبل قليل، الصغرى أمر حسي يحس بها الإنسان، يدركها، يستشعرها. والكبرى مسألة عقلية، الكبرى مسألة عقلية تقول كل من أوجد هذا بهذا الإتقان بكذا هذا مثلا ماذا؟ موجود ذا شعور وإرادة وإلى غير ذلك، أو أن لكل معلول علة كما سيتضح. إذن عندنا صغرى وعندنا كبرى. لكي يتضح البرهان بصغرى وكبرى وكيفية الوصول إلى النتيجة نذكر هذا البرهان من خلال مقدمات، نذكر مجموعة من المقدمات لهذا البرهان على أساسه ماذا، أو على أساس هذه المقدمات يتضح لنا جليا ماذا، يتضح لنا جليا برهان النظم. هذه واحدة. الشيء الآخر طبعا لبرهان النظم مجموعة من التقريرات، نحن نكتفي بتقرير واحد يعني بقولبة واحدة ونترك البقية للأخوة طلبة يتابعون هذه المسألة. تعالوا معي برهان النظم بمقدمات. المقدمة الأولى الذي يبتني عليه أو تبتني عليه أو عليه برهان النظم، المقدمة الأولى هي أن العقل البشري وأن الإنسان يدرك أن هناك موجودات غيره، يدرك أولا وجوده، يقول أنا موجود، يدرك لوجودي، ويدرك أن وراء وجوده ماذا؟ وجودات أخرى، وجود السماء، الأرض، الكواكب، النجوم، البحار، الأنهار، ما شاء الله من الموجود. ولماذا نؤكد على هذه المقدمة اللي هي مقدمة ماذا؟ واضحة وجدانية جلية لا يحتاج أن تذكر. نذكرها لنكتة علمية دقيقة ولمسألة علمية دقيقة، وهي أن مسألة إنكار الموجودات كانت مسألة رائجة ولها سوق كبير جدا قبل 400 سنة، قبل 3000 سنة قبل ميلاد السيد المسيح، من أيام أفلاطون وسقراط وهؤلاء الفلاسفة الكبار خرجت موجة كبيرة جدا تنكر الواقعيات. أحسنت. والذي سموا الصفصطائيون، صفصطة يعني المنكر. وطبعا الصفصطة لها مراتب، صفصطة معرفية هذه أقل حالا، يعني تثبت وجود الأشياء وتثبت تقول أنا موجود والأشياء موجودة، ولكن المعرفة غير ممكنة، معرفتي بالأشياء وراء ذاتي غير ممكنة، إنما ينطبع في عقلي أو في ذهني غير ما هو موجود في الخارج، يسموه صفصطة معرفية، وهي صفصطة خطيرة جدا لأنها بعد تدمر الكيان العلمي والمعرفي للبشر. ومعنى صفصطة، صفصطة ماذا؟ يأتي شخص يقول أنا موجود، ها أنا أثبت وجود لكن ما أقدر، ما أعتقد بوجود آخر، صفصطة وجودية لكن مرتبة ثانية. المرتبة الأعلى في الصفصطة الوجودية ماذا؟ أن بعد ينكر حتى وجود ذاته، يقول لا أنا ولا غيري لنا تحقق في الخارج. لأن عندنا صفصطة وجودية لها مرتبتان، مرتبة القاسية الكبرى، الطامة الكبرى إنجاز التعبير، هذه الصفصطة الوجودية تقول لا أنا ولا غيري، كل ما في الوجود أصلا عدم هذا الخيار. خيالات أو أوهام، لا يوجد شيء حقيقي. والمرتبة الأدنى منها السفسطة الوجودية تقول لا، هذا صح، أصحابه يعتقدون بوجودهم ولكن ينكرون وجودات الآخرين، واضح. وعندنا سفسطة معرفية، عندنا ماذا؟ سفسطة معرفية، اللي كما قلت هي مخففة ولكنها خطيرة، أنه يعني لا يعتقد بأنه يوجد طريق وجسر للمعرفة للخارج. هذه المقدمة تريد أن تؤكد هذه الحقيقة. هذه المقدمة تقول هناك واقع، هناك واقعيات أنا والأشياء الموجودة، واضح. ونرفض فكرة ماذا؟ المثالية والخيالية والوهمية والسفسطائية، ونسمي السفسطة. تعلمون صراع احتدم بين أرسطو وفلاطون وسقراط قبلهم وإلى غير ذلك في الدفاع عن من؟ الدفاع عن الحقائق، خصوصا من تبناهم المحامون الذين حاولوا التلاعب بالأدلة والبراهين لانتزاع الحقوق، مثلا الحقوق الحق أو الحقوق الباطلة إنجاز التعبير، لأجل ماذا؟ أمورهم، ولأجل إثبات مدعياتهم. توسعت الأبحاث عندهم حتى ماذا؟ وتوسعت الدعاوى، وأرادوا البحث عن أدلة حتى وصل بهم الحال إلى ماذا؟ إلى إنكار الواقعيات. قالوا لا وجود للواقعيات، لا وجود للحقائق، لا وجود لكذا 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 إلى غير ذلك، كي يثبتوا مدعيات. فبدأت حركة عند المحامين، وقف في اتجاه سقراط وأرسطو، حتى المنطق الذي كتبه أرسطو للتلميذ سقراط كان أحد حيثياته هو ماذا؟ إثبات الحقائق وكذا. والفلسفة صارت في قبال ماذا؟ في قبال السفسطة، لأن الفلسفة تعني إثبات الحقائق بالبرهان، وهؤلاء السفسطاء ينكرون الحقائق. على كل حال نتوسع في النقطة أكثر من ذلك، ذكرناه لهذه الحيثية، وإلا أمر وجداني أنا أعتقد بأن أنا موجود وأنت موجود، ما عندنا مشكلة. كما قلت نذكرها من باب الرد على هؤلاء، لأن السفسطة لها أثواب حتى بزماننا هذا تختلف شدة وضعفة، خصوصا مسألة بعد مهمة، وهي مسألة الحديث عن الإلهيين وأنهم ماذا؟ منكرون أو يتهمون بعض يعني المتدينين أو المؤمنين بالله، يعني بعضهم يهتم بالمثالية، معلكم واقعية كذا، لا بالعكس، واقعية والمثالية أي ركن، الواقعية معذرة وأثبات الحقائق ركن أساس في البراهين. إلا إذا ما ثبتت هذه المقدمة لا تصل، ثبت لا وجود الله، لا وجود نبي، لا وجود الشرائع، لا رسل، يعني كل سوف تكون هذه ليست حقائق نستجير بالله. إذن كل إنسان واقعي مؤمن يعتقد هذا الاعتقاد، أن هناك شمسا قمرا، هناك كذا هناك كذا، وهذه تنعكس حقائقها في ذهنه، يعني يعلم بها، فلا سفسطة وجودية ولا سفسطة معرفية، كلتا السفسطتين أمور ماذا؟ أمران باطلان بال، وهذه خطوة كما قلت أولى في معرفة الله سبحانه وتعالى، التصديق بالواقعيات طريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى، خطوة أولى لمعرفة الله سبحانه وتعالى، واضح إن شاء الله. هذه لابد أن نلتفت إليها، واضح المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بعد أن أثبتنا الواقعيات وأن الواقعيات موجودة والحقائق موجودة، في المقدمة الثانية يقول أن عالم الطبيعة، هذا الذي نجده العالم المادي الذي نلمسه ولا نقل شيء، العالم المادي ما نتكلم عن ما وراء العالم المادي، وراء الطبيعة نتكلم عن العالم المادي، أقل شيء هذا العالم الموجود الذي يتفق عليه الإلهي والمادي بتعبيرنا، المادي يقول وجود هذا العالم والإلهي يعتقد وجود هذا العالم، كليهما لا يقبلان السفسطة، هذا ما يوحد المادي والإلهي. تعلمون المائز بين المادي والإلهي ما هو؟ هو المائز الإيمان بالغيب وعدم الإيمان بالغيب عليه السلام، واضح. هذا المائز كما درسناهم في الدروس في العقيدة، الفكر المادي والمدرسة المادية والرؤية الكونية المادية والرؤية الكونية الإلهية، ماذا كان هناك المائز؟ المائز هو هذا، المائز هو هذا، أن من يؤمن بما وراء المادة هناك وجود غير هذا العالم ويسمى رجل إلهي في عوالم الأخرى ثم يعتقد بالله سبحانه وتعالى. بينما المادي ماذا يحصر المعرفة أو الوجود في العالم المادي، وعندهم هذه الأطروحة خصوصا الفكر الماركس الاشتراكي، ماذا؟ أن الوجود يساوق المادة، أنه لا وجود إلا المادي فقط، أما غير المادي فلا، وأنكر وجود الله إلا يكون مادي، هذا هو نقول الله موجود، ما هو موجود ما لا وجود في المادة إذا ما هو موجود نستجيره بالله. واضح؟ إذن لا شك ولا ريب أن أقل شيء نتكلم عن هذا النظام الذي اتفق عليه المادي واتفق عليه ماذا؟ الإلهي، صاحب الرؤية الكونية المادية وصاحب الرؤية الكونية الإلهي يعتقدان بأن هذا العالم المادي الذي أمامنا والذي نعيش فيه هذا موجود في قبال من؟ في قبال الصفصف. ثم أشنا في المقدمة الأولى. في المقدمة الثانية نقول أن عالم الطبيعة خاضع لنظام ماذا؟ محدد. نأتي لعالم الطبيعة نجد هذا العالم ماذا يسير وفق نظام وسنن وقوانين وعلاقات فيما بينه. نجد علاقة القمر علاقة القمر بالبحار مثلا في المد والجزر، نجد علاقة البحار بالأرض، نجد الأسماك فيما بينها، نجد الإنسان علاقته بالهواء، علاقته بالشمس، علاقته بالقمر، علاقة يعني هناك قوانين ماذا تحكم سياقات هذه الموجودات فيما. وهذا كلما تطور العلم الكاشف عن خفايا هذا العالم المادي نجد حسب العجاب في العلاقات وإلى غيره، وهذا أمر واضح أمر جلي واضح. فتطورت وخطى العلم في الكشف عن هذا الخطوات جبارة وكبيرة جدا في الكشف عن ماذا؟ عن أسرار هذا العالم المادي. بالتالي إذن هذه المقدمة لابد أن ندركها، وهي أمر كما قلت واضحة وجلية، ولكن تختلف شدة الموضوع حسب بعد مكانة الباحث. يجيك بروفيسور في عالم الأحياء أو في عالم الكيمياء أو كذا، يجب بعد هذه المقدمة صار أكثر استحكام عنده لأنه يكتشف أكثر حقائق، مثل ما يقولون علماء الفلك من جميع العالم يكتشفون أشياء تبهرهم. وعندنا في دراسات أن أقطاب الفلكيين على مستوى العالم قديما حديثا اللي كانوا ملاحدة آمنوا بسبب ماذا؟ اكتشاف حقائق مذهلة في عالم الفلك والفلكيات. واضح؟ أن هذه مقدمة ثانية في برهان النظر. واضح إلى هنا؟ المقدمة الثالثة أصل العلية، بأن المراد من أصل العلية أن كل ما في هذا الكون، كل ما في هذا الكون من سنن من قوانين من معادلات لا تنفك عن وجود علة أوجدت. لماذا؟ لأن هذا كما قلت الكبروية في المسألة أن العقل يدرك هذه أنها أن الشيء لم يكون نفسه، فيعتقد أن لهذا الشيء لهذا العالم المادي ماذا؟ وجود موجد، معذرة، يعني هذا العالم موجد، وهذا الموجد نتيجة ما رأيناه من حقائق مذهلة وسنن وقوانين مذهلة وعلاقات محكمة نكتشف بأن هذا الموجد ماذا؟ نكتشف أن هذا الموجد يمتلك قدرات على مستوى العلم، على مستوى القدرة، على مستوى كذا، تكشفهم كذلك عن آثار. المقدمة الثالثة تنحصر أين؟ تعتقد هكذا المقدمة الثالثة وتقول بشكل مختصر أن هذا الشيء الموجود، هذا الشيء المكون أمامي ماذا؟ له موجد، له مكون، له محقق، بعبارة فلسفية أن هذه معلولات لها ماذا؟ علل، أن لكل معلول ماذا؟ إلا يستحيل أن يصدر معلول وأن يوجد معلول بلا علته. ولذا لاحظوا معي كي تتجلى أكثر هذه المقدمة الرابعة، هذه المقدمة الثالثة معذرة، واضح إلى هنا؟ نرجع للمقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة تقول بأن هذه الموجودات التي نجدها، هذا الإنسان العجيب في خلقه وصنعه، الشمس، القمر، هذه الموجودات العظيمة، هذه الموجودات العظيمة العالية الراقية في وجودها، عندما أتأمل فيها يتجلى أمران عندي، أو يأتي إلى عقلي أمران اثنان أساسا. الأمر الأول هو أن هذا أثر، أن هذا معلول، ولكل أثر ماذا؟ مؤثر، ولكل معلول علته. لماذا؟ أن العقل يقول يستحيل أن يوجد معلول، كما أشرنا، يستحيل أن يوجد معلول بلا علته أو أثر بلا مؤثر. العقل البشري، العقل بما هو عقل الخالص من الشبهات وقيود العادات والتقاليد، هذا العقل بما هو عقل ماذا؟ يدرك هذه الحقيقة. لماذا أقول هذا خالص من قيوش؟ لأن قد تأتي الشبهات والشكلات تقيد هذا العقل وتقلل من فاعليته، يعني ما يفعل دورة، نتيجة كما قلت إما العادات السيئة، التربية السيئة، التقاليد السيئة، وهو الأسر نحو الشهوات، كما في الرواية عن أمير عليه السلام، كم من عقل أمير تحت هوى أسير. عقل لك للأسف سيطرت عليه الشهوات، حيث أنه ماذا صار هذا العقل، عقل زيد أو عقل عمر، العوبة بيد من؟ بيد الشهوات. أشبه بالعالم العبقر المفكر اللي بذل سنين طويلة في التحقيق والترقيق والعلم، تهيمن عليه دولة ظالمة وتجعله ماذا؟ تحت تصرفها، تقول له اخترع لي هالشيء، سوي لي هالشيء كذا، ربما يخترع عشان تدمير البشرية كما حدث، أو يفعل أشياء لمضرة الناس. كم من عقل أمير تحت هوى أسير. لذلك لابد أن نلتفت لهذا، هذه واحدة من مواطن الشبهات. يجيك واحد يقول أنا عقلي كذا، لا، احنا نتكلم عن العقل كما يقول العقل بشرط لا من هذه من الإشكالات، من أول من شرط لا من التقاليد السيئة المقيدة للعقل وفاعليته والمبللة لشأنة وعظمته إلى غير ذلك. إذن هذا الأمر الأول. إذن عندما أنظر إلى الأشياء الخارجية وتأمل فيها، ألحظ بشكل واضح أمرا، يأتي إلى ذهني أمرا. الأمر الأول أن هذه آثار لها مؤثر، وهذه معلولات لها ماذا؟ لها علل. واضح إن شاء الله. كما يقول ذلك الأعرابي: البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير. وهذه طبعا من هم من مواطن الاتفاق حتى بين المادي والإلهي، لكن المادي يفترق عن الإلهي في النقطة الثانية. لكل معلول علة، حتى المادي يقبله، نعم لكل معلول علة، لكل أثر ماذا؟ مؤثر. جيب لك رجل مادي منكر لله، منكر للعوالم، لا، هذه خطوات، ماذا تتوقع؟ هذا إنسان مرمي، هذا مسير، هذه آثار، آثار أقدام تدل على المسير. تفتين وياي، تفتين لها النقطة. إذن مادي أو إلهي، هذه الحقيقة جلية، لكل معلول علة ولكل أثر مؤثر، هذا ما في فرق بينهم. الأمر الثاني والأثر الثاني الذي ينعكس في العقل البشري هو ما هو؟ وأن الآثار تكشف عن خصوصيات ما المؤثر، أن خصوصيات المعلول تكشف عن خصوصيات من العلة. واضح؟ بمعنى أن هناك في الآثار مثلا كمالات تكشف عن وجود الكمالات بنحو أعلى وأشرف، إيه؟ في العلة. مثلا أنا عندما أتي أنظر إلى هذه النملة، مخلوق مادي صغير، ذر، تعبير القرآن يطلق على النملة الذر، صغيرة خفيفة. هذه النملة معلولة، فأقول لها ماذا؟ هذا الأثر له ولا متفق عليه بين المادي والإله. وعندما أنظر إلى القدرات الموجودة والمستجنة في هذه النملة ترى العجب الموجود. تعلمون الآن دراسات عن قديم وحديثا حول النمل والنحل والحيوانات الأخرى والموجودات الأخرى، دراسات عجيبة. أنا أذكر لك شاهد الآن مبسط. النملة، ما دام طرينا النملة، النملة هذه الموجود يمتلك من القابليات الشيء العجيب. واحدة من الدراسات التي أشارت إليها، التي أشيرت نحو عظمة خلق النملة هذه، يقولون النملة تخرج منذ الصباح الباكر من بيتها، من جحرها، تطلع من جحرها من الأرض، وتمشي مسافات، تذهب يمين ويسار تبحث عن رزقها، صحيح. لكن العجب أنها قبيل الليل، قبل المغرب مثلا، ترجع إلى مكانها. شوف، ذهبت يمينا ويسار. هذه حيرت عقول العلماء المهتمين بهذا الشأن. اكتشفوا اخواني ان النملة هذه، لاحظوا معي، اكتشفوا ان هذه النملة، ما هو السر؟ انها لا تفقد العنوان، لا يضيع، ما يضيع عليها العنوان، تمشي مسافات طويلة، جدا طويلة، تشرق وتغرب، لكنها ترجع الى ماذا؟ الى مكانها. درسوا هذه الظاهرة بقوة. انا شفت هذا هم السيدي، يعني سيد قديم والسيديات موجودة ربما على المواقع الإلكترونية. اكتشفوا بأن هذه النملة عندما تخرج من جحرها أول الصباح عند طلوع الشمس تدور حول نفسها 5 دورات، دورات سريعة. اكتشفوا بدراسة طبعا معمقة وكذا أن النملة تبرمج نفسها مع حركة الشمس بمعادلة من الدرجة مار 5 أو 7، حيث أن العقل البشري عاجز عن حلها. شوف، هذه النملة تعمل معادلة رياضية من الدرجة العالية جدا، يعني شلون تبرمجه؟ أنت جهاز تبرمجه وتخليه ويروح وين ما يروح ويرجع لك مثلا، تبرمج نفسها، وهذه لك تطلق العنان لنفسها أينما تذهب، هي مطمئنة سوف تعود. واضح. النحل عالم عجيب. ذكر أحد العلماء الآن، أحد المراجع الموجودين الله يحفظه، يقول أنا كنت في بداية دراسة الحوزوية، هو من أسرة علمية، كل بداية دراسة الحوزوية استهوتني دراسة النمل والنحل، بدأت أدرس الظاهرة. تقول قرأت عنها كتب، كتبت بعض الرسائل المختصرة عن حياة النمل، واستهوتني بشكل عجيب. يقول بعدين والدي أو أهلي منعوني من الانشغال، لأن أنا متشغل بالفقه والوصول للدراسات الحوزوية، يستوعبني مظاهر عجيبة في حياة النمل والنحل. قلنا أتكلم عن النمل، أتكلم عن النحل، عشان الآن دراسات في النحل شو عجيب. تدخل مواقع تجد العجب العجاب، عالم أصلاً، عالم له قوانين وله سنن وله نظام أصلاً اجتماعي كامل. وهكذا سار الحيوان. مظهر آخر من المظاهر النمل كذلك، وجد الدراسة عجيبة ورائعة جدا. في أوروبا هناك مناطق، يعني في الغرب، إحدى الدول أرادت أن تعمل سكة حديد بين دولة ودولة أو بين مدينة ومدينة، واضطر أن تمر سكة الحديد على غابة من الغابات الكبيرة، فوجدوا قبب النمل الأبيض، النمل الأبيض نمل أكبر طبعا من النمل الأسود وخطير، يأكل حتى ظهر البشر، يعني نمل خطير يعتبر، يعني يجمع على فريسته يأكل. أنا حتى البشرية كلها، فوجد قبة يعني طولها 3 أمتار وعرضها ربما متر ونص، يعني بحجمها الغرفة ربما وأقل، قبة مبنية رملية. فجاءوا المعاول العادية معاولهم لهدمها عشان لكي يمددون السكة الحديدية، ما استطاعوا بالمعاول، ما استطاعوا بشر أعداد كبيرة تريد تهدم، هذا ما استطاعوا. فأبو معاول أقوى ومعاول أشد، مع ذلك ما استطاعوا. تحيروا من الله شو الدرسانة دي. يقول حتى وصل الحل أنهم يفجرونها ديناميت، طب مفجر داخل وفجرت بقوة، لكن تحيروا يعني ليش. فأخذوا قطع من هذه المبنية بيت النمل الأبيض وأرسلوها للخبراء المحللين، درسوا هذه الظاهرة. بعد فترة الجواب وجدوا بأن النمل الأبيض عندما يريد أن يبني بيته يجمع التراب، جمعهم كلهم يجمعوا التراب ويلقون على التراب من ريقهم لعاب، فينزلون هذا اللعاب من أفواههم على التراب يخلطونه ويبنونه. وجدوا بأن هذا اللعاب مادة صمغية من الدرجة الأولى تماسك بين التراب بشكل أصلا ما يمكن تفتيته، أخرج هذه المادة الخطيرة مادة الصمغية. أنت مهما صنع الآن البشر المادة الصمغية ما تصل لهذه الدرجة من الإحكام والاستحكام، إحنا ما يمكن فكه. وهكذا هذه ظاهرة، وهكذا ظواهر. فشاهدي بأن هنا الأثار هذا الموجود، حتى هذا المادة، حتى هذا الحيوان، حتى هذه الشجرة، حتى هذا القمر، حتى الشب، ماذا يمتلك خصائص وخصوصيات وإبداع كبير جدا. هذا يكشف عن من الخصوصيات والعظمة في الأثار، تكشف عن ماذا؟ عن عظمة المؤثر، وأن هذا المؤثر يمتلك من العلم والقدرات الشيء الكبير. خلينا نتكلم بهذا المستوى. لماذا؟ لأن يقول العقل البشري يستحيل أن يصدر هذا من موجود أصام أبكم إلى غير ذلك. وهنا يفترق الإلهي عن المادة. الإلهي يعتقد بأن هذا الموجود موجود ماذا؟ ذا شعور وصاحب كمالات عظيمة جدا، والدليل آثاره. بينما المادة هنا يتلكى، ما يريد يثبت وجود إله أو وجود شيء وراء المادة، يقول لا، هذه المادة الصماء أوجدت هذه الموجود. هنا يحتدم الصراع بين المادي والإلهي في هذه النقطة، في نقطة ماذا؟ نقطة مسألة ماذا؟ مسألة كمالات الموجد، كمالات المؤثر. إذن هم يتفقان بأن لكل معلول علة ولكل أثر مؤثر، لكن وين يفترقان؟ النقطة الثانية، الأمر الثاني، وهو أن هذا المؤثر يمتلك الخصائص العظيمة، وجود ذا شعور وإرادة وعلم وقدرة بمراتب عالية جدا. بينما يأتي المادي يقول لا، هذا مو هذا موجود، مثلا شيء آخر ما نحتاج إلى هذا المقدار، المادة أوجدت هذا، واضح. ولكن كما قلت هذا الكلام لا يصمد أمام، عندما نلحظ هذه المقدمات الأربعة التي ذكرناها يتضح بأن هذا العالم ماذا أوجدته أو أوجده موجود معه هو علة للوجود، وهذه العلة تختزن من الكمالات. نتكلم نحو القضية المهملة، كمالات عالية عظيمة جدا. الآن كم نسبة إدراكنا لهذه الكمالات؟ بحث آخر يأتي في محل في صفات الواجب سبحانه، كفينا بها المقدار. إذن لهذا من خلال مقنع ألخص لك البرهان، وأذكر مثال آخر سريع. المقدمة الأولى الذي ابتنى عليه برهان النظم، أولا قلنا لماذا نحن ابتدأنا برهان النظم؟ لسببين. السبب الأول أن مقدماته حسية، ينالها الحس، يشترك فيها الكل، العالي والداني للبشر. المقدمة الثانية أن هذا البرهان ينسجم مع كل الطبقات البشرية، من العالم والواعي والمفكر والعبقري وحتى الإنسان العادي بل الساذج. صحيح، هذا السببين، هناك ربما أسباب أخرى في محله. ما هو هذا البرهان؟ قلنا هذا البرهان يبتني على مقدمات أربع. اختصار، المقدمة الأولى ماذا؟ أن هناك حقائق وواقعيات كوجود الإنسان، وجود غيره من الموجودات كالشمس والقمر والأرض والبشر الآخر. في قبال من؟ في قبال الصفصطي المنكر للواقعيات. هذا أمر الأول، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن عالم الطبيعة نظام، له نظام وقوانين ومعادلات تحكم سياقات، هناك علاقات متبادلة بين أجزاء هذا النظام، وهذا كما قل أمر وهوجل، كلما تطور علم يكشف هذه العلاقة. الأمر الثالث أصل العلية، أنه هذا موجود وأثر، ولكل موجود وأثر هذا موجد ومؤثر، ولكل معلول علة. وهذا هم الثلاث المقدمات يتفق فيها الإلهي والمادي. عندنا مشكلة من هذه الجهة. المقدمة الرابعة والأخيرة أن هذا الموجود الخارجي عندما نتأمله يأتي في ذهننا أمران. الأمر الأول أنه معلول ولكل معلول علة، وأن هذا أثر ولكل مؤثر ولكل أثر مؤثر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا المؤثر وأن هذا العلة هذه العلة تمتلك من الكمالات والخصائص العظيمة. لماذا؟ لأن نرى انعكاساتها أين؟ في هذا وجود وانطباع، وانعكاساتها وقدر من علمها وقدرتها وين منعكس؟ في خلقها وصنعتها. هذا خلاء، وعليه يتضح خلال مقدمات الأربع نستكشف أن لهذا الوجود ماذا؟ خالق عظيم يمتلك من المواصفات والخصائص الكبيرة. مثال سريع وأختم به البحث ونعيد لنعيش إحنا بالحوزة لها. هذا الكتاب الذي أمامي مثلا، أو كما يقولون مثلا كتاب القانون لابن سينا، قانون في الطب. عندما أرى هذا الكتاب أمامي، أنا افترض متخصص في الطب مثلا، أو أنت متخصص في الطب، تأتي لهذا الكتاب الذي كتب قبل 1000 سنة ولا زال معاهد العلمية الشرقية الغربية تعتني به درسا ومتابعة إلى غير ذلك، تنظر إلى هذا الكتاب مباشرة يأتي عندما تقرأ من أول إلى آخر، وأنت من أهل الاختصاص وتفهم معنى يعني مختص في الطب، عندما تقرأ الكتاب من أول إلى آخر يأتي إلى ذهنك أمران بطبيعة الحال. الأمر الأول ما هو؟ أن لهذا الكتاب كاتبه، هذا ما كتب نفسه بنفسه، أن لهذا الكتاب ماذا؟ أن لهذا المعلول علم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تكشفك خصائص الكاتب، تقول هذا الكاتب ماذا؟ محقق عالم بذل جهد كبير، تكشف عن عبقريته، نسق هذا الكتاب وبحث وتابع وإلى غير ذلك، عرض الداء بشكل عجيب وعرض الدواء بشكل عجيب، يكشف عن مهارة خاصة، عن عبقرية خاصة، عن علمية فذة خاصة إلى غير ذلك. واضح؟ أنت مثلا تأتي إلى الميزان السيد علامة الطبطبائي 20 هالمجلد، تنظر هذا الكتاب كتبه من؟ كاتب، ما خلق نفسه، ما وجد نفسه. واضح؟ الأمر الثاني أنت ما تسبره وأنت من أهل الاقتصاد، شوف عن علمية هذا الرجل، عن مكانة هذا الرجل، كيف ترضى دور الفقيه للسيد الخوي، دور الفقيه للسيد الفلاني أو للعالم الفلاني، وهكذا ما شاء الله، تكشف لك هذه حقيقة. فكيف في هذا العالم الرحب الواسع المليء بالحقائق ومليء بالإنصح التعبير العجائب والإبداعات، ألا تكشف عن أن له موجد، وهذا الموجد له هذه المواصفات وهذه الكمالات. هذا تمام الكلام وما يمكن أن يقال بهذا العرض وبهذا التقرير لبرهان النظم. هناك تقريرات كثيرة لكن يكتفي بهذا التقرير. طبعا يوجد إشكال لديفيد هيوم المعروف على برهان النظم، يطرح إشكالا معينا، هناك طبعا إشكالات كثيرة لكن هذا أبرز الإشكالات نطرحها وكيفية علاجها. يأتي الحديث عنه إن شاء الله بالدرس المقبل. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على